بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم، فبذلك يتم إسلامهم، وبه تحط أوزارهم، وتحصل لهم بقصده العطايا الجزيلة والإحسان الكثير، وبسببه تنفق الأموال وتقتحم من أجله الأهوال، ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين، فيتعارفون ويستعين بعضهم ببعض، ويتشاورون على المصالح العامة، وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن أجل كون البيت قياما للناس، قال من قال من العلماء: إن حج بيت الله فرض كفاية في كل سنة، فلو ترك الناس حجه لأثم كل قادر، بل لو ترك الناس حجه لزال ما به قوامهم وقامت القيامة. وقوله: والهدي والقلائد، أي وكذلك جعل الهدي والقلائد التي هي أشرف أنواع الهدي قياما للناس ينتفعون بهما ويثابون عليهما، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام لما يعلمه من مصالحكم الدينية والدنيوية. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، أي ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم واليقين، تعلمون أنه شديد العقاب العاجل والآجل على من عصاه، وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه، فيثمر لكم هذا العلم الخوف من عقابه والرجاء لمغفرته وثوابه، وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرجاء. ثم قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم كما أمر وقام بوظيفته وما سوى ذلك، فليس له من الأمر شيء، والله يعلم ما تبدون.
وقام بوظيفته وما سوى ذلك فليس،
وقام بوظيفته وما سوى ذلك فليس له من الأمر شيء، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فيجازيكم بما يعلمه تعالى منكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التاويل. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذه الآية الكريمة فيها منة الله جل وعلا العظيمة على عباده بوجود هذا البيت الذي جعله الله سبحانه وتعالى وأوجده لما يعلمه سبحانه جل في علاه من المصالح العظيمة والخيرات العميمة والمنافع المتنوعة التي يحصلها العباد في أمر الدين والدنيا. ولهذا وصف في هذا السياق بأنه قيام للناس، يعني تقوم به المصالح العظيمة الكبار للناس في أمر الدين وأمر الدنيا. قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعلها أي أوجدها سبحانه وتعالى وصيرها لتكون قياما للناس، أن يكون بها وبوجودها قيام مصالح الناس، والمراد المصالح الدينية والدنيوية. يقوم بوجود هذا البيت أمر الدين وأمر الدنيا. أما أمر الدين فما يكون من عبادات حج وعمرة وطواف ودعاء ومناجات وذكر لله عز وجل، والمصالح الدنيوية كثيرة جدا ليشهدوا منافع لهم، أنواع المنافع من التعارف والتآلف وتحقق المصالح، حتى أيضا البيع والشراء وعموم المنافع تحصل للعباد. قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام. البيت الحرام هذه صفة للكعبة، فهي الكعبة وهي البيت الحرام، وسمي أو وصف البيت بأنه حرام لأن الله حرمه وعظم حرمته، لأن الله حرم هذا البيت وعظم حرمته. قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، في قراءة قيما، قياما للناس أي تقوم به المصالح العظيمة للناس. ومن هذه المصالح والخيرات والمنافع الأمن الذي جعله الله، جعله بلدا آمنا، ومن دخله كان آمنا، حتى الطير تأمن فيه، لا ينفر الصيد فيه، تأمن الطير وتأمن الحيوانات، حتى الوحوش تأمن لو وجد شيء منها. قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وفي هذا البيت لا يخرج من الأمن الذي هو في البيت إلا من أخل به، إلا من أخل به من آدمي أو غيره فإنه يفقد الأمن. ولهذا في الحديث قال: خمس تقتل في الحل والحرم. لماذا؟ لأنها معتدية، لأنها تخل بأمن الناس، لأنها معتدية. قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والشهر الحرام معطوف على الكعبة، معطوف على الكعبة والشهر الحرام، والمراد بالشهر الحرام قيل ذي الحجة وقيل جنس الأشهر الحرم الأربعة، وهي ثلاثة سرد واحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه سرد، ورجب يقال له رجب الفرد لأنه وحده، والشهر الحرام هو شهر أو شهور، أن المراد الجنس، شهور محرمة لا نهى الله سبحانه وتعالى فيها عن ظلم العباد فيها بعضهم بعضا، وهذا الظلم منهي عنه في كل وقت لكنه فيها أشد وشأنه فيها أعظم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم أيضا فيها أمن، وجاء ثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، جاء الحج متوسطا، شهر ذي الحجة متوسطا، قبله شهر حرام وبعده ماذا؟ شهر حرام. وهذا لله في حكمة، ولهذا سيأتي معنى ذلك لتعلموا أن الله يعلم سبحانه وتعالى، يعني مصالح العباد. فقبله شهر حرام وبعده شهر حرام وهو شهر حرام، وهذا وقت الحج، خروج الناس إيابا وذهابا وإيابا إلى الحج. فعظم الشهر الذي يسيرون فيه للحج، والشهر الذي يكون فيه الحج، والشهر الذي ينصرفون فيه من الحج. فالكعبة نفسها البلد الحرام أمن، وأيضا الشهر الحرام الذي الشهور الحرام أمن، أمن في وقت الحج شهر ذي الحجة. ولهذا بعض العلماء قالوا الشهر الحرام ذو الحجة، يعني الذي يكون فيه الحج، وبعضهم قالوا لا، جنس الشهور الحرام الأربعة. فيكون في ذهاب الناس وخروجهم من بلدانهم للحج، وأيضا في وقت الحج، والشهر الذي بعد الحج انصرافهم من الحج، هي شهور آمنة، شهور معظمة، شهور محرمة، شهور يتأكد فيها ويحذر فيها شد التحذير من أي اعتداء. فإذا البلد آمن، وماذا؟ وشهور الحج آمنة. حتى أيضا رجب الفرد، بعض أهل العلم قالوا أيضا أمن لمن أراد الاعتمار في ذاك الوقت، لمن أراد الاعتمار أيضا في شهر محرم معظم شأنه. قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. وهذه الشهور كانت معظمة حتى في الجاهلية قبل الإسلام. وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ الحديث في صحيح البخاري، قالوا: إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، لأن في طرقهم يعني من يعتدي. قالوا: إن بيننا وبينكم هذا الحي من مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، لأنهم يعظمون الشهر الحرام، حتى من يعتدي لا يعتدي فيه، حتى من يعتدي لا يعتدي في الشهر الحرام تعظيم، هذا حتى في الجاهلية. ولما يقرأ المرء مثل هذه النصوص ويرى الواقع الآن الذي نعيشه بفضل الله علينا ومنه، نسأل الله جل وعلا أن يوزعنا شكر النعمة، يرى الفضل العظيم من سهولة الوصول وتيسر المواصلات والأمن في الطرق والراحة التامة والخيرات العظيمة. ومن الناس من يرى النعم ظاهرة لكنه لا يشكر المنعم، لا يشكر فضل الله سبحانه وتعالى. وإلا في زمان مضى يقولون عمن خرج لحج أو عمرة، يقولون: الذاهب إلى الحج مفقود والعائد منه مولود، لما يرون ويعلمون من الأخطار العظيمة التي في الطرق. الآن في هذا الزمان من أقصى الدنيا، من المسافة التي ما يصل فيها في الزمن الأول إلى مكة إلا بشهر أو أكثر، مع المخاطر في أقل من يوم يصل، واستشعار النعمة غاية في الأهمية. وربنا جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، هذا أيضا يتعلق بجانب الأمن، يتعلق بجانب الأمن، الكعبة والأشهر الحرم والهدي والقلائد. الهدي وأيضا القلائد ما يجعل علامة على أنه هادي من قلائد، كانت معظمة، وجاء الإسلام بالتأكيد على ماذا؟ تعظيمها. فالهدي لا أحد يعتدي عليه، الهدي الذي أرسل للبيت وقلد، يعني ألبس القلائد التي تشعر بأنه هدي مرسل لبيت الله، فحرم على الاعتداء على ما يهدى إلى البيت، وحرم الاعتداء على ما قلد. فيأمن الهدي ويأمن صاحبه، ويأمن صاحبه الذي يسوقه. فالبلد آمن، والشهر الذي فيه سير الإنسان للحج آمن، وهذا الذي يسوقه معه آمن، وهو يأمن أيضا بهذا الذي يسوق معه، فيراه الناس ويعظمون سيره متجه إلى بيت الله ومعه الهدي يسوقه للبيت وعليه القلائد، فيأمن هديه ويأمن صاحب الهدي. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد. ذلك الإشارة في قوله ذلك إلى الجعل، جعل هذه الأشياء على هذا الوصف وعلى هذا الحال، فيها المصالح وفيها المنافع وفيها الأمن العظيم للعباد. ذلك الجعل لتعلموا معاشر العباد أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. يعلم ما في السماوات، يعني أحكامه، أحكامه، شرائعه، وجود هذا البيت العظيم، أيضا تحريم للأشهر الحرم، الأمن الذي للهدي والقلائد، هذه الأحكام، لأن الله يعلم مصالح العباد، يعلم مصالح، يعلم تفاصيل الأمور، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي أن علمه محيط. ولما تنظر في تفاصيل الشرائع، تفاصيل الشرائع والأحكام، ومنها هذا الذي ذكر الله عز وجل أنه جعله على هذا الوصف، كله عن ماذا؟ كله عن علم، علم محيط بالعباد ومصالحهم وتفاصيل الأمور، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. هذا تعميم بعد تخصيص، وأن الله بكل شيء عليم. ثم قال جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. لتعلموا في الآية التي قبلها، وهذه قال اعلموا، هذا ينبهك إلى أهمية تعلم توحيد الأسماء والصفات، تعلم توحيد الأسماء والصفات، معرفة الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وفي القرآن ما يقرب من 30 آية فيها اعلموا، ويذكر فيها أسماء وصفات لله فقط، مثل هذه: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا ذلك، اعلموا هذه الأسماء، اعلموا هذه الصفات، اعرفوها أيها العباد، لأن معرفتها خير لكم وفلاح وسعادة. وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. قال اعلموا أن الله شديد العقاب لمن عصاه، وأن الله غفور رحيم لمن أطاعه وأناب إليه. وهذا في حث على جمع العبد بين الرغبة والرهبة، الخوف والرجاء. لما يعلم العبد أن ربه شديد العقاب يخاف، ولما يعلم أن ربه غفور رحيم يرجو رحمته ومغفرته. وهذا المطلوب من العبد، أن يعيش في عباداته بين الرجاء والخوف، يرجو الرحمة ويخاف العذاب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ. مهمة الرسل ماذا؟ بلاغ الدين وبيانه للناس. والرسل بلغوا، ما من رسول بعثه الله إلا وبلغ البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. فالرسول مهمته البلاغ وأدى ما عليه. المعنى: ليس لكم عذر، بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره الله ببلاغه، ومن بلغه بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما له عذر، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: ما على الرسول إلا البلاغ، يعني مهمة الرسول بلاغ الدين، بيان الدين. وإذا بلغكم الدين بتبيين المرسلين ما بقي لكم عذر، ما على الرسول إلا البلاغ. وهذه تجعل العبد ينتبه لما تصل إليه الأحكام، أمر الله بكذا، نهى الله عن كذا، ما يجعلها تمشي هكذا، يقف. هذا بلاغ، بلاغ للدين وصلني، ما بقي لي عذر. إذا وقفت أمام الله سبحانه وتعالى ما لي عذر. قال: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. التوفيق بيد الله والهداية بيد الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى محيط بالعباد وعليم بخوافي أمورهم وعلنها. قال: يعلم ما تبدون، يعني تعلنون تظهرون من الأعمال، وما تكتمون، يعني تسرون وتخفون في صدوركم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ما معنى قياما للناس؟ قال: يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم، فبذلك يتم إسلامهم، وبه تحط أوزارهم. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تحط أوزارهم. وانظر هذا الأمر، يعني المترتب على جعل هذا البيت، كم عند البيت حطت من أوزار وغفرت من ذنوب واعتقت من رقاب ونجى خلق من النار، وتحصل يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام يقول رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم، فبذلك يتم إسلامهم، وبه تحط أوزارهم، وتحصل لهم بقصده العطايا الجزيلة والإحسان الكثير، وبسببه تنفق الأموال وتقتحم من أجله الأهوال، ويجتمع فيه من كل فج عميق أجناس المسلمين، فيتعارفون ويستعين بعضهم ببعض، ويتشاورون على المصالح العامة، وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية. قال الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم. أولها: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال: ومن أجل كون البيت قياما للناس، قال من قال من العلماء إن حج بيت الله فرض كفاية في كل سنة، فرض كفاية في كل سنة، فلو ترك الناس حجه، يعني ما حج أحد نهائيا، لو ترك الناس حجه لأثم كل قادر، لأثم كل مستطيع، لأن الحج على المستطيع. بل لو ترك الناس حجه لزال ما به قوامهم وقامت القيامة. وهذا المعنى يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لهذه الآية، يقول رضي الله عنه: لو ترك الناس كلهم الحج، وترك الناس كلهم الحج، لوقعت السماء على الأرض، يعني يفسد العالم. وهذا من المعاني في جعل الله الكعبة قيام للناس. فانظر هذا الخير الذي يترتب للناس بحج بيته والاعتمار، ليس لمن حج فقط بل لعموم المسلمين. ولهذا يشرع للمسلم في حجه واعتماره ألا يخص نفسه بالدعاء، يدعو لنفسه وللمسلمين، يدعو لمريضهم ويدعو لفقيرهم ويدعو لمصابهم ويدعو لمكروبهم ويدعو لعاصيهم، يدعو لعموم المسلمين، فيحصل خير عظيم للناس أجمعين بهذا الحج لبيت الله والاعتمار. قال: وقوله: والهدي والقلائد، أي وكذلك جعل الهدي والقلائد التي هي أشرف أنواع الهدي قياما للناس ينتفعون بهما ويثابون عليهما. ذلك يعني الجعل لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام لما يعلمه من مصالحكم الدينية والدنيوية. ثم قال جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أي ليكن هذان العلمان موجودان في قلوبكم. هذا كلام جميل. العلمان ما هما؟ العلم بأن الله شديد العقاب والعلم بأن الله غفور رحيم. هذان العلمان ليكونان موجودان في قلوبكم دائم، دائما يكون في قلب الإنسان علم بأن الله شديد العقاب وعلم بأن الله غفور رحيم. هذا يوجد في قلبه الخوف وهذا يوجد في قلبه الرجاء. العلم بأن الله شديد العقاب يوجد في قلبه خوف، والعلم بأن الله غفور رحيم يوجد في قلبه رجاء، ولا يغلب أحدهما على الآخر. ولهذا هذان العلمان ينبغي أن يوجدا في قلبه بتوازن، لا يغلب أحدهما على الآخر، لأن إن غلب شدة العقاب قنط، وإن غلب الرحمة والمغفرة أمن، والقنوط من الرحمة والأمن من مكر الله كل منهما من كبائر الذنوب. فيجمع بين الرجاء والخوف ولا يغلب شيء منهما على الآخر. قال: في قلوبكم على وجه الجزم واليقين تعلمون أنه شديد العقاب العاجل والآجل على من عصى، وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه. الآن بعض العصاة يعني يبقى على المعصية ويقول ربك غفور رحيم، نسي شدة العقاب. هذا العلم الآخر ما جعله في قلبه، فيقول ربك غفور رحيم وينسى شدة العقاب لمن عصى. قال: فيثمر لكم هذا العلم الخوف من عقابه والرجاء لمغفرته وثوابه، وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرجاء، وعلى ما يقتضيه الخوف والرجاء. والخوف والرجاء الخوف والرجاء مع المحبة، هذه الثلاثة يسميها العلماء أركان التعبد القلبية، يسميها العلماء أركان التعبد القلبية. ما معنى ذلك؟ يعني كل عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون قائمة على ثلاثة أركان: تعبد الله حبا له، رجاء لثوابه، خوفا لعقابه. في كل العبادات، الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، كلها تفعل حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. والثلاثة جمعت في الآية المتقدمة الإشارة إليها في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذا المحبة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ثم قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، وقد بلغ كما أمر وقام بوظيفته، وما سوى ذلك فليس له من الأمر شيء. قال: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال: وما سوى ذلك ليس له من الأمر شيء. وقد قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء. الذي عليه هو البلاغ، أما الهداية هذه بيد الله، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. في الآية الأخرى قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكان حريصا أشد الحرص على هداية عمه إلى آخر لحظة، ومات عمه على غير الإسلام، ونزل قول الله تعالى: إنك، يعني أيها الرسول، لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعض الذين كانوا عند عمه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، ويقولون له: بل على ملة عبد المطلب، بعض هؤلاء هداهم الله. الهداية منة الله سبحانه. قال: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فيجازيكم بما يعلمه تعالى منكم. نعم.
ثم قال سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال الشيخ رحمه الله: أي قل للناس محذرا عن الشر ومرغبا في الخير: لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء، فلا يستوي الإيمان والكفر، ولا الطاعة والمعصية، ولا أهل الجنة وأهل النار، ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة، ولا المال الحرام بالمال الحلال. ولو أعجبك كثرة الخبيث فإنه لا ينفع صاحبه شيئا، بل يضره في دينه ودنياه. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فأمر أولي الألباب، أي أهل العقول الوافية والآراء الكاملة، فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب، وهم الذين يؤبه لهم ويرجى أن يكون فيهم خير. ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهيه، فمن اتقاه أفلح كل الفلاح، ومن ترك تقواه حصل له الخسران وفاتته الأرباح.
نعم، هذا يؤجل: نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه الإخوة الكرام، بعد قليل تقام صلاة الاستسقاء، وكل يأخذ مكانه. نتقدم للصفوف المتقدمة ونتهيأ لهذه الصلاة، نتهيأ لها بكثرة الاستغفار، ونسأل الله جل في علاه أن يغيث قلوبنا أجمعين بالإيمان وديارنا بالمطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.